بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. في الفصل قواعد في صفات الله تعالى، القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قال: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن الأسماء من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، فالصفات تكون يعني أوسع. أولا أن كل اسم يتضمن صفة كالرحيم والقدير والسميع والبصير والعليم والحي والقيوم، غالب الأسماء تؤخذ منها صفات، وكذلك أن من صفات الله تعالى ما يتعلق بأفعاله، وأفعاله لا منتهى لها، كالكلام فهو متكلم متى شاء بما شاء، وكذلك الخلق والإحياء والإماتة والتقدير والتدبير، وكل شيء يتعلق بالمخلوقات في العالم العلوي والسفلي لحاجته الضرورية إلى ما يتطلبه من الأمور المتعلقة بأفعال الرب جل وعلا، فهو لا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت. وكذلك يعني الصفات التي ثبتت كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا متكرر مع كل ليلة، قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذه الصفات الفعلية متكررة، وهي أكثر بذلك، تكون الصفات أكثر من الأسماء. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بالآيات الدالة على هذه الصفات، كقول الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي أن كلام الرب جل وعلا لا منتهى له، فهو متعلق بفعل الله وإرادته وتدبيره وتقديره. قال: ومن ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه يعني صفات مستمرة، وحديث الذي ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا متفق عليه. قال رحمه الله: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، لأن التسمية بالصفة، الصفة قد تكون يعني ذاتية وقد تكون فعلية. فالصفات الذاتية هي المتعلقة بالذات كالعلم والحياة والقدرة، والفعلية هي المتعلقة بإرادته ومشيئته كالنزول والمجيء وما إلى ذلك. يقول: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. ففرق بين الاسم والصفة، فقد يشتق من الاسم صفة ولا يشتق من الصفة اسما. ويؤخذ من الرحمن الرحمة، ويؤخذ من العليم العلم، ويؤخذ من القادر القدرة. وأما هذه الصفات التي ذكرها المجيء والبطش والمريد والنازل ونحو ذلك، هذه ليست يعني لا يسمى بها الرب جل وعلا، فلا يقال يقتبس من النزول اسم النازل، ولا من الإرادة. اسم المريد ولا من البطش، إن بطش ربك لشديد فيؤخذ منه. وهذه فائدة، أن صفات الذم لا يشتق منها الاسم، فلا يؤخذ من صفة المكر التي جاءت على صيغة على صفة أو جهة المقابلة، لا يؤخذ منها اسم، فلا يقال ماكر. الله جل وعلا يقول يمكرون ويمكر الله، ويقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يؤخذ من هذه الصفات التي هي صفات ذم ويتصف بها الرب على سبيل المقابلة لمن اتصف بها تجاهه تجاه خلقه.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل.
هذه الصفات كما ذكر رحمه الله أنها تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما كان فيها مدح للرب جل وعلا واتصف بها، وثبت ذلك في الكتاب والسنة. قال: وكلها صفات كمال لا نقص فيها، يعني الصفات الثبوتية كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، أي عن طريق السمع والعقل نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا أخذنا ذلك من القرآن والسنة. قال: فالإيمان في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأن الإيمان بالذات يلزم منه الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا كما نؤمن بذات الله جل وعلا المنزهة المقدسة عن مشابهة المخلوقين فإننا نؤمن بما له من الأسماء والصفات التي لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. قال رحمه الله: والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وقد خاطب الله الأمة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ربه، عن ذات الله وأسمائه وصفاته، وإيماننا به يلزمنا أن نؤمن بكل ما أخبر به عن ربه جل وعلا، وإيماننا بالله جل وعلا يلزمنا أن نؤمن بكل ما أخبر به عن نفسه عز وجل من الأسماء والصفات. وكذلك الإيمان بالكتاب أي القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، الكتاب جنس الكتب المنزلة من قبل، الكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، وكلها يتضمن وجوب الإيمان بما فيها. وقال: ومن يكفر بالله، بعد أن ذكر وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بين حكم الكفر بذلك، قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الصفات الثبوتية أثبتناها عن طريق السمع، وكذلك تثبت عن طريق العقل، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح عما يريد. تفضل.
أحسن الله إليكم. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
هذا هو يعني مجال العقل في إثبات ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. فالله جل وعلا خبره لا يتطرق إليه الشك أو الوهم أو الكذب أو العي، فهو منزه، كلام الرب جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب. وهكذا كل صفة من صفات الرب جل وعلا، الكلام أو غير الكلام. فالعقل يميز هذا، لأنك لو جاءك رجل تثق به وأخبرك وقد عرفت وضعه وحاله وأخبرك بخبر،
فماذا يكون يعني في النفس وماذا يكون في العقل تجاه هذا المخبر؟ يعني أن خبره مطابق للواقع وهو مخلوق، فما بالك بالخالق؟ قريش للأسف مع علمها بحال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم له بأنه الصادق الأمين، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تنكروا له، وقد كانوا يسمونه الأمين، يسمونه الصادق، لأنهم عرفوه بهذا. فإذا كان الخبر حاصل عمن لا يتطرق إليه الوهم والكذب والشك والعي، فإنه يجب قبوله. وإذا كان هذا في حال المخلوقين فهو بالنسبة للخالق من باب أولى، خبره لا يتطرق إليه أي شيء من أسباب الرد، لا بالتكذيب ولا بالشك فيه ولا بالوهم أنه يعني صدر عن وهم من الرب عز وجل ولا عن عي، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته. خبره واجب التصديق، ومن شك فيه كفر. لو شك في أمر من أمور الرب جل وعلا أو تردد أو فسر ذلك بما لا يليق بالرب جل وعلا وهو ممن يعلم وجوب تصديق الرب جل وعلا فإنه يكون كافرا. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ما صح من السنة وجب على الأمة قبوله بدون تردد أو شك. فمن معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، لأنه أعلم الخلق بحق الله وبحق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. فنصوص الكتاب والسنة الواجب تجاهها إجراؤها على ما جاءت من غير تعرض لتأويل عما لا يحتمله اللفظ، كما هي حالة المؤولة. هذه بالنسبة للصفات الثبوتية، يعني الثابتة لله جل وعلا، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون العجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر
ماذا يفهم من هذا البيت؟ أولا يعني تصغير القبيلة يتوقع منها أنها نفي الغدر عنها ليس يعني للوفاء وإنما للعجز، كذلك نفي الظلم عنها. رحم الله المؤلف، تفضل.
قال أحسن الله عليكم، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
هذه الصفات السلبية بالنسبة لله جل وعلا لا يجوز وصفه بها، لأنها لم ترد في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل النفي، فقد نفى الله جل وعلا عنه صفات الذم، الصفات السلبية التي لا تتناسب مع الرب سبحانه وتعالى، كالموت والنوم والظلم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن النفي لا يكون مدحا، قال وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان إثبات قال المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. فإذا نفى عن نفسه الظلم فإن نفس نفي الظلم عن نفسه عن الرب جل وعلا يتضمن إثبات الضد وهو العدل، وكذلك إذا نفى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت فقد أثبت لنفسه الحياة، وهكذا. فالمقصود بنفي الذم عن الرب جل وعلا المراد به إثبات ضده له، لأن النفي المحض ليس مدحا وإنما هو عدم، كما ذكر المؤلف رحمه الله قال لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكماله وإنما لعدم صلاحية المحل لانتفاء الظلم. قال وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما مثل بقول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة، وهو تصغير قبيلة، ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفي الغدر عنهم ونفي الظلم عنهم ليس يعني ترفعا وإنما عجزا، فلا لا يغدرون عجزا عن الغدر ولا يظلمون عجزا عن الظلم، فليس هذا مدحا. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، كما في البيت الأول، يعني ليس عندهم شر وإن كان قليلا، لأنهم عاجزون عن الاتصاف بالشر. وأما الصفات التي نفاها الرب عن نفسه في الآيات
فالآية الأولى قوله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، ففي هذه الآية إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى باسمه الحي ونفي الموت عنه، وكذلك قوله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا، فقد نفى عن نفسه الظلم كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم على نفسه ليس لعجزه عنه، وإنما لتنزهه عن الاتصاف به، وهذا من كمال العدل. إذا كان الحاكم يقدر على الظلم والبطش ولكنه يترفع عن ذلك فهذا دليل على عدله وقسطه، والله جل وعلا له في كل صفة كمال الكمال المطلق، وله في كل صفة ذم التنزه عن ذلك أولى من غيره من المخلوقين. ومثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته.
تفضل. أحسن الله عليكم. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
نعم، يعني وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض، قال فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته كما ختم الآية بقوله إنه كان عليما قديرا، فنفى الصفات التي لا يليق اتصافه بها وأثبت ضدها. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني انتفاء الصفة السلبية يتضمن نفيها إثبات أكثر من صفة كمال.
تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، ثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
هذه القاعدة للصفات الثبوتية قال رحمه الله أنها صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. والصفات الثبوتية أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية كما هو معلوم. قال رحمه الله أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني في أشياء محدودة ولم تكن عامة وشاملة كالصفات الثبوتية. وكأن الصفات السلبية كلما اقتضى الأمر بيانها ونفيها جاء الخبر عنها، وما لم يكن هناك سبب أو حاجة إلى نفيها فيكون النفي للعموم، لعموم السلبيات، ويدخل فيها كل جزئية من جزئيات الصفات السلبية. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء يعني بيان لكماله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته. وهذا يفهم منه أن كل صفة ذم أو سلبية لا يتطرق إلى العقل كونها للرب جل وعلا، فهذا العموم هذه الكلمة شاملة وعامة لكل صفة سلب لا يليق اتصاف الرب بها. وما جاء على سبيل الخصوص كان في الصفات التي جاءت في القرآن لا تأخذه سنة ولا نوم، أن هذا يعني أخذ السنة والنوم للذات يدل على عدم الكمال وأنه لا يصلح للقيومية. فالله جل وعلا نفى عن نفسه ما لا يليق بقيوميته، ولهذا أثبت القيومية ونفى عن نفسه ما يتنافى معها. لا تأخذه سنة ولا نوم يعني مجرد الغفوة، هذه الرب منزه عنها، لأن في هذه الغفوة بالنسبة للإنسان قد يترتب عليها شيء كثير. فمثلا لو كان يقود سيارة وغفى ماذا يحصل له؟ يحصل له ما لا تحمد عقباه. إذا كان هذا مقدر في حق المخلوق أنه لو نعس أو غفى حصل له من المخاطر ما يحصل، فالله جل وعلا منزه عن ذلك، لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى ولا يصلح أن يتصف بهذه الصفة التي تتنافى مع القيومية. وهكذا كل صفة نفاها القرآن كصفة الولد، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى الولد وليس بحاجة إلى الصاحبة، وهو سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق، ويستحيل في حقه جل وعلا تعدد الخالقين، لأنه لو كان له ولد لأخذ من صفات الوالد، فالله منزه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين حتى في الصفات التي هي في حقهم صفة مدح، لكنها بالنسبة للرب صفة ذم. فالتوالد بالنسبة للإنسان هو صفة مدح، وأما بالنسبة للرب جل وعلا فهي صفة ذم. قال: كذلك توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله عز من قائل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فنفى الله جل وعلا عن نفسه أن يكون في خلقه شيء عبث أو لغير حكمة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن اللعب ومنزه عن إيجاد شيء لا حكمة له. وكذلك أنه منزه عن التعب، فهو سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولما قال اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، نفى الله جل وعلا هذا الكذب وهذا الافتراء بقوله عز من قائل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب جراء ذلك الخلق. فنفي اللغوب عن الرب سبحانه وتعالى الذي هو التعب نفي لهذه الصفة التي هي من الصفات السلبية. فهذه المواطن التي نفى فيها الرب جل وعلا عنه هذه الصفات هي ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها صفات يعني سلبية نفاها الرب جل وعلا عنه في هذه الحالات. الحالة الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله عز من قائل: ليس كمثله شيء، وفي قوله عز من قائل: ولم يكن له كفوا أحد. الحالة الثانية يعني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، ادعوا بأن له ولد أو له صاحبة. والثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
هذه القاعدة ذكر فيها المصنف رحمه الله أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، أي متعلقة بالذات، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، أي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذا الفرق، هو الفرق بين الفعلية والذاتية، أن الفعلية متعلقة بالمشيئة كالاستواء على العرش، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه من الصفات الفعلية، الرحمن على العرش استوى. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله جل وعلا تكلم ولا يزال متكلما، فكلامه من حيث التعلق بالذات أزلي، ومن حيث تعلقه بالمشيئة متجدد. فيقول رحمه الله: فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، أي أنه يستحيل أن يسبق كلام الرب جل وعلا عدم، فهو صفة ذاتية. قال: لأن الرب لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية. أحد الكلام يعني ما يقتضيه الخلق والأمر والرزق والإحياء والإماتة، فهو يوحي الوحي ويأمر جبريل ويأمر الملائكة، فكلامه سبحانه وتعالى من هذا الاعتبار أنه صفة ذاتية، صفة فعلية، من اعتباره يعني تعلقه بالمشيئة فهو صفة فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رحمه الله: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، لتنزهه جل وعلا عن العبث، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فاتصافه بالعلم والحكمة يشير ويفيدنا أنه منزه عن إيجاد شيء لا فائدة فيه أو لا حكمة له. ومن هنا ينبغي للإنسان أن لا يعيب خلقا رآه أو لا يستفسر عن سبب وجوده أو الحكمة من إيجاده. لو اختلج في نفسه قول ما الحكمة من إيجاد هذا الشيء، فليستغفر الله عز وجل وليعلم علم اليقين أن كل شيء في هذا الوجود لحكمة ولغاية. خلق الله المخلوقات وأوجدها لحكمة علمها وقصر عنها فهم الإنسان وعقله، فلا يخوض في أفعال الرب جل وعلا بالاستغراب أو الاستفهام الإنكاري أو الاعتراض على ما حصل. ليس له الأمر، ليس له، بل يجب عليه أن يذل ويخضع للرب جل وعلا ويعلم أن كل شيء أوجده وخلقه وأراده فهو لحكمة علمناها أو لم نعلمها. فالحاصل أن خلاصة هذه القاعدة أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالمراد بالذاتية هي المتعلقة بالذات كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وذكر منها الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قال: والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، فإذا شاء شيئا فعل السبب الذي يوجده. إذا أراد أن يوحي أو يأمر بقضاء أو بعذاب أو برحمة أو بإنزال المطر أو بشيء، تكلم وحصل، حصلت الصفة التي نشأ عنها ذلك المقدور. وكذلك قال عليه رحمة الله عليه: قد تكون الصفة ذاتية فعلية، يعني يجتمع فيها أن تكون ذاتا، أن تكون صفة ذات وأن تكون صفة فعل كالكلام. فباعتباره صفة ذاتية أن الله جل وعلا لم يزل متكلما في الأزل، وباعتباره صفة فعلية أنه متى شاء تكلم وأمر وأوحى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا.
الله إياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين ولسائر المسلمين. في الفصل قواعد في صفات الله تعالى، القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، قال: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن الأسماء من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، فالصفات تكون يعني أوسع. أولا أن كل اسم يتضمن صفة كالرحيم والقدير والسميع والبصير والعليم والحي والقيوم، غالب الأسماء تؤخذ منها صفات، وكذلك أن من صفات الله تعالى ما يتعلق بأفعاله، وأفعاله لا منتهى لها، فالكلام فهو متكلم متى شاء بما شاء، وكذلك الخلق والإحياء والإماتة والتقدير والتدبير، وكل شيء يتعلق بالمخلوقات في العالم العلوي والسفلي لحاجته الضرورية إلى ما يتطلبه من الأمور المتعلقة بأفعال الرب جل وعلا، فهو لا يزال يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وكذلك يعني الصفات التي ثبتت كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا متكرر مع كل ليلة، قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذه الصفات الفعلية متكررة، وهي أكثر بذلك، تكون الصفات أكثر من الأسماء. ولذلك جاء المؤلف رحمه الله بالآيات الدالة على هذه الصفات، كقول الله جل وعلا:
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي أن كلام الرب جل وعلا لا منتهى له، فهو متعلق بفعل الله وإرادته وتدبيره وتقديره. قال: ومن ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه يعني صفات مستمرة، وحديث الذي ذكرناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا متفق عليه. قال رحمه الله: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، لأن التسمية بالصفة، الصفة قد تكون يعني ذاتية وقد تكون فعلية. فالصفات الذاتية هي المتعلقة بالذات كالعلم والحياة والقدرة، والفعلية هي المتعلقة بإرادته ومشيئته كالنزول والمجيء وما إلى ذلك. يقول: فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. ففرق بين الاسم والصفة، فقد يشتق من الاسم صفة ولا يشتق من الصفة اسما. ويؤخذ من الرحمن الرحمة، ويؤخذ من العليم العلم، ويؤخذ من القادر القدرة. وأما هذه الصفات التي ذكرها المجيء والبطش والمريد والنازل ونحو ذلك، هذه ليست يعني لا يسمى بها الرب جل وعلا، فلا يقال يقتبس من النزول اسم النازل ولا من الإرادة اسم المريد ولا من البطش إن بطش ربك لشديد فيؤخذ منه. وهذه فائدة، أن صفات الذم لا يشتق منها الاسم، فلا يؤخذ من صفة المكر التي جاءت على صيغة على صفة أو جهة المقابلة، لا يؤخذ منها اسم، فلا يقال ماكر. الله جل وعلا يقول: يمكرون ويمكر الله، ويقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلا يؤخذ من هذه الصفات التي هي صفات ذم ويتصف بها الرب على سبيل المقابلة لمن اتصف بها تجاهه وتجاه خلقه.
تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل.
هذه الصفات كما ذكر رحمه الله أنها تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما كان فيها مدح للرب جل وعلا واتصف بها وثبت ذلك في الكتاب والسنة، قال: وكلها صفات كمال لا نقص فيها، يعني الصفات الثبوتية كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، أي عن طريق السمع والعقل نثبت ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا أخذنا ذلك من القرآن والسنة. قال: فالإيمان في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال: الإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأن الإيمان بالذات يلزم منه الإيمان بأسمائه وصفاته، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا كما نؤمن بذات الله جل وعلا المنزهة المقدسة عن مشابهة المخلوقين، فإننا نؤمن بما له من الأسماء والصفات التي لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. قال رحمه الله: والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وقد خاطب الله الأمة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ربه، عن ذات الله وأسمائه وصفاته، وإيماننا به يلزمنا أن نؤمن بكل ما أخبر به عن ربه جل وعلا، وإيماننا بالله جل وعلا يلزمنا أن نؤمن بكل ما أخبر به عن نفسه عز وجل من الأسماء والصفات. وكذلك الإيمان بالكتاب أي القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب الكتاب جنس الكتب المنزلة من قبل، الكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، وكلها يتضمن وجوب الإيمان بما فيها. وقال ومن يكفر بالله، بعد أن ذكر وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بين حكم الكفر بذلك، قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الصفات الثبوتية أثبتناها عن طريق السمع، وكذلك تثبت عن طريق العقل، فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح عما يريد. تفضل.
أحسن الله إليكم. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفصح بما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه.
هذا هو يعني مجال العقل في إثبات ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. فالله جل وعلا خبره لا يتطرق إليه الشك أو الوهم أو الكذب أو العي، فهو منزه، كلام الرب جل وعلا منزه عن كل نقص وعيب، وهكذا كل صفة من صفات الرب جل وعلا، الكلام أو غير الكلام. فالعقل يميز هذا، لأنك لو جاءك رجل تثق به وأخبرك وقد عرفت وضعه وحاله وأخبرك بخبر، فماذا يكون يعني في النفس وماذا يكون في العقل تجاه هذا المخبر؟ يعني أن خبره مطابق للواقع وهو مخلوق، فما بالك بالخالق. قريش للأسف مع علمها بحال النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم له بأنه الصادق الأمين، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تنكروا له، وقد كانوا يسمونه الأمين، يسمونه الصادق، لأنهم عرفوه بهذا. فإذا كان الخبر حاصل عمن لا يتطرق إليه الوهم والكذب والشك والعي، فإنه يجب قبوله، وإذا كان هذا في حال المخلوقين فهو بالنسبة للخالق من باب أولى، خبره لا يتطرق إليه أي شيء من أسباب الرد، لا بالتكذيب ولا بالشك فيه ولا بالوهم أنه يعني صدر عن وهم من الرب عز وجل ولا عن عي، فهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، خبره واجب التصديق، ومن شك فيه كفر. لو شك في أمر من أمور الرب جل وعلا أو تردد أو فسر ذلك بما لا يليق بالرب جل وعلا وهو ممن يعلم وجوب تصديق الرب جل وعلا فإنه يكون كافرا. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، ما صح من السنة وجب على الأمة قبوله بدون تردد أو شك. فمن معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، لأنه أعلم الخلق بحق الله وبحق رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. فنصوص الكتاب والسنة الواجب تجاهها إجراؤها على ما جاءت من غير تعرض لتأويل عما لا يحتمله اللفظ، كما هي حالة المؤولة. هذه بالنسبة للصفات الثبوتية، يعني الثابتة لله جل وعلا، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه، كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون العجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقول الآخر:
ماذا يفهم من هذا البيت؟ أولا يعني تصغير القبيلة يتوقع منها أنها نفي الغدر عنها ليس يعني للوفاء وإنما للعجز، كذلك نفي الظلم عنه. رحم الله المؤلف، تفضل.
قال أحسن الله عليكم: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
هذه الصفات السلبية بالنسبة لله جل وعلا لا يجوز وصفه بها، لأنها لم ترد في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا على سبيل النفي، فقد نفى الله جل وعلا عنه صفات الذم، الصفات السلبية التي لا تتناسب مع الرب سبحانه وتعالى، كالموت والنوم والظلم. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن النفي لا يكون مدحا، قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان إثبات قال المراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده. فإذا نفى عن نفسه الظلم فإن نفس نفي الظلم عن الرب جل وعلا يتضمن إثبات الضد وهو العدل. وكذلك إذا نفى عن نفسه الموت وتوكل على الحي الذي لا يموت فقد أثبت لنفسه الحياة، وهكذا. فالمقصود بنفي الذم عن الرب جل وعلا المراد به إثبات ضده له، لأن النفي المحض ليس مدحا وإنما هو عدم، كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم. فنفي الظلم عن الجدار ليس لكماله وإنما لعدم صلاحية المحل لانتفاء الظلم. قال: وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما مثل بقول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة، وهو تصغير قبيلة، ولا يظلمون الناس حبة خردل. فنفي الغدر عنهم ونفي الظلم عنهم ليس يعني ترفعا وإنما عجزا، فلا يغدرون عجزا عن الغدر ولا يظلمون عجزا عن الظلم، فليس هذا مدحا. وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، كما في البيت الأول، يعني ليس عندهم شر وإن كان قليلا، لأنهم عاجزون عن الاتصاف بالشر. وأما الصفات التي نفاها الرب عن نفسه في الآيات، فالآية الأولى قوله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ففي هذه الآية إثبات الحياة لله سبحانه وتعالى باسمه الحي، ونفي الموت عنه. وكذلك قوله جل وعلا: ولا يظلم ربك أحدا، فقد نفى عن نفسه الظلم، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم على نفسه ليس لعجزه عنه وإنما لتنزهه عن الاتصاف به. وهذا من كمال العدل، إذا كان الحاكم يقدر على الظلم والبطش ولكنه يترفع عن ذلك، فهذا دليل على عدله وقسطه والله جل وعلا له في كل صفة كمال الكمال المطلق، وله في كل صفة ذم التنزه عن ذلك، أولى من غيره من المخلوقين. ومثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. تفضل.
أحسن الله عليكم. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
نعم، يعني وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض في السماوات ولا في الأرض، قال: فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، كما ختم الآية بقوله: إنه كان عليما قديرا. فنفى الصفات التي لا يليق اتصافه بها وأثبت ضدها. قال: لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني انتفاء الصفة السلبية يتضمن نفيها إثبات أكثر من صفة كمال.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
هذه القاعدة للصفات الثبوتية، قال رحمه الله أنها صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. والصفات الثبوتية أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه أكثر من الصفات السلبية كما هو معلوم، قال رحمه الله: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني في أشياء محدودة ولم تكن عامة وشاملة كالصفات الثبوتية. وكأن الصفات السلبية كل ما اقتضى الأمر بيانها ونفيها جاء الخبر عنها، وما لم يكن هناك سبب أو حاجة إلى نفيها فيكون النفي للعموم، لعموم السلبيات، ويدخل فيها كل جزئية من جزئيات الصفات السلبية. فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، يعني بيان لكماله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته. وهذا يفهم منه أن كل صفة ذم أو سلبية لا يتطرق إلى العقل كونها للرب جل وعلا، فهذا العموم، هذه الكلمة شاملة وعامة لكل صفة سلب لا يليق اتصاف الرب بها. وما جاء على سبيل الخصوص كنفي الصفات التي جاءت في القرآن: لا تأخذه سنة ولا نوم، أن هذا يعني أخذ السنة والنوم للذات يدل على عدم الكمال، وأنه لا يصلح للقيومية. فالله جل وعلا نفى عن نفسه ما لا يليق بقيوميته، ولهذا أثبت القيومية ونفى عن نفسه ما يتنافى معها. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني مجرد الغفوة، هذه الرب منزه عنها، لأن في هذه الغفوة بالنسبة للإنسان قد يترتب عليها شيء كثير. فمثلا لو كان يقود سيارة وغفى، ماذا يحصل له؟ يحصل له ما لا تحمد عقباه. إذا كان هذا مقدر في حق المخلوق أنه لو نعس أو غفى حصل له من المخاطر ما يحصل، فالله جل وعلا منزه عن ذلك، لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى ولا يصلح أن يتصف بهذه الصفة التي تتنافى مع القيومية. وهكذا كل صفة نفاها القرآن كصفة الولد: أندع للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله جل وعلا ليس بحاجة إلى الولد وليس بحاجة إلى الصاحبة، وهو سبحانه وتعالى خالق وما سواه مخلوق، ويستحيل في حقه جل وعلا تعدد الخالقين، لأنه لو كان له ولد لأخذ من صفات الوالد. فالله منزه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين حتى في الصفات التي هي في حقهم صفة مدح لكنها بالنسبة للرب صفة ذم. فالتوالد بالنسبة للإنسان هو صفة مدح، وأما بالنسبة للرب جل وعلا فهي صفة ذم. قال: كذلك توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله عز من قائل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فنفى الله جل وعلا عن نفسه أن يكون في خلقه شيء عبث أو لغير حكمة، فالله سبحانه وتعالى منزه عن اللعب ومنزه عن إيجاد شيء لا حكمة له، وكذلك أنه منزه عن التعب، فهو سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ولما قال اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، نفى الله جل وعلا هذا الكذب وهذا الافتراء بقوله عز من قائل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب جراء ذلك الخلق. فنفي اللغوب عن الرب سبحانه وتعالى الذي هو التعب نفي لهذه الصفة التي هي من صفات من الصفات السلبية، فهذه المواطن التي نفى فيها الرب جل وعلا عنه هذه الصفات هي ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها صفات يعني سلبية نفاها الرب جل وعلا عنه في هذه الحالات. الحالة الأولى بيان عموم كماله كما في قوله عز من قائل ليس كمثله شيء، وفي قوله عز من قائل ولم يكن له كفوا أحد. الحالة الثانية يعني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، ادعوا بأن له ولد أو له صاحبة. والثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
هذه القاعدة ذكر فيها المصنف رحمه الله أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية، فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها أي متعلقة بالذات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، أي إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. هذا الفرق هو الفرق بين الفعلية والذاتية، أن الفعلية متعلقة بالمشيئة كالاستواء على العرش، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذه من الصفات الفعلية، الرحمن على العرش استوى. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله جل وعلا تكلم ولا يزال متكلما، فكلامه من حيث التعلق بالذات أزلي، ومن حيث تعلقه بالمشيئة متجدد. فيقول رحمه الله: فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، أي أنه يستحيل أن يسبق كلام الرب جل وعلا عدم، فهو صفة ذاتية. قال: لأن الرب لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية. أحد الكلام يعني ما يقتضيه الخلق والأمر والرزق والإحياء والإماتة، فهو يوحي الوحي ويأمر جبريل ويأمر الملائكة، فكلامه سبحانه وتعالى من هذا الاعتبار أنه صفة ذاتية، صفة فعلية، من اعتباره يعني تعلقه بالمشيئة فهو صفة فعلية، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال رحمه الله: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة لتنزهه جل وعلا عن العبث، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فاتصافه بالعلم والحكمة يشير ويفيدنا أنه منزه عن إيجاد شيء لا فائدة فيه أو لا حكمة له. ومن هنا ينبغي للإنسان أن لا يعيب خلقا رآه، أو لا يستفسر عن سبب وجوده أو الحكمة من إيجاده. لو اختلج في نفسه القول ما الحكمة من إيجاد هذا الشيء، فليستغفر الله عز وجل، وليعلم علم اليقين أن كل شيء في هذا الوجود لحكمة ولغاية. خلق الله المخلوقات وأوجدها لحكمة علمها وقصر عنها فهم الإنسان وعقله، فلا يخوض في أفعال الرب جل وعلا بالاستغراب أو الاستفهام الإنكاري أو الاعتراض على ما حصل ليس له، الأمر ليس له، بل يجب عليه أن يذل ويخضع للرب جل وعلا ويعلم أن كل شيء أوجده وخلقه وأراده فهو لحكمة علمناها أو لم نعلمها. فالحاصل أن خلاصة هذه القاعدة أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالمراد بالذاتية هي المتعلقة بالذات كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، وذكر منها الخبرية كالوجه واليدين والعينين. قال والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، فإذا شاء شيئا فعل السبب الذي يجده، إذا أراد أن يوحي أو يأمر بقضاء أو بعذاب أو برحمة أو بإنزال المطر أو بشيء تكلم وحصل، حصلت الصفة التي نشأ عنها ذلك المقدور. وكذلك قال عليه رحمة الله عليه قد تكون الصفة ذاتية فعلية، يعني يجتمع فيها أن تكون ذاتا، أن تكون صفة ذات وأن تكون صفة فعل كالكلام، فباعتباره صفة ذاتية أن الله جل وعلا لم يزل متكلما في الأزل، وباعتباره صفة فعلية أنه متى شاء تكلم وأمر وأوحى، والله أعلم.
أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، جزاكم الله خيرا.
الله إياكم.